الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء وكلاهما يشهد له القرآن. الأول أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين، وإيضاح معناه: قل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم. وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقاما وأحسن منكم نبيا من كان منا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن طريق الحق، فليمدد له الرحمن مدا أي فأمهله الرحمن أي فأمهله الرحمن إمهالا فيما هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه، بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده الله، وهو إما عذاب في الدنيا بأيدي المسلمين كقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم أو بغير ذلك، وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. وعلى هذا التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله فليمدد على بابها، وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضال من الفريقين حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير وابن جرير، وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله فليمدد. ونظير هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لأنه على ذلك التفسير يكون في كلتا الآيتين دعاء بالشر على الضال من الطائفتين. وكذلك قوله تعالى في اليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في البقرة والجمعة، عند من يقول إن المراد بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين، وهو اختيار ابن كثير وظاهر الآية لا يساعد عليه. الوجه الثاني أن صيغة الطلب في قوله فليمدد يراد بها الإخبار عن سنة الله في الضالين، وعليه فالمعنى أن الله أجر العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الآية، وقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة الآية، كما قدمنا قريبا بعض الآيات الدالة عليه. ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي: قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة انتهى. قاله صاحب الدر المنثور: ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ فالجواب أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك، قال في تفسير قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا أي مد له الرحمن، يعني أمهله وأملى له في العمر، فأخرج على لفظ الأمر إذانا بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به المنتفر لتنقطع معاذير الضال. ويقال له يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر انتهى محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله حتى إذا رأوا ما يوعدون أنه متعلق بما قبله يريه، والمعنى فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعد علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. وقال الزمخشري: إن حتى في هذه الآية هي التي تحكي بعدها الجمل واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها، وقوله ما يوعدون لفظة ما مفعول به لرأوا، وقوله إما العذاب وإما الساعة بدل من المفعول به الذي هو ما، ولفظة من قوله فسيعلم، ولفظة من قوله فسيعلمون من هو الآية. قال بعض العلماء هي نصورة في محل نصب على المفعول به ليعلمون، وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال بعض أهل العلم من استفهامية، والفعل القلبي الذي هو يعلمون معلق بالاستفهام، وهذا أظهر عندي. وقوله شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة قولهم خير مقاما وأحسن نديا، لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم، والنبي المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم، والجند هم الأنصار والأعوان. فالمقابلة المذكورة ظاهرة، وقد دلت آية من كتاب الله على إطلاق شر مكانا، والمراد اتصاف الشخص بالشر للمكان، وهو قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. فتفضيل المكان في الشر هنا الظاهر أن المراد به تفضيل إخوته في الشر على نفسه فيما نسبوا إليه من شر السرقة لا نفس المكان. اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي، أي أنتم شر منزلة عند الله تعالى. وقوله في هذه الآيات المذكورة مقاما ونبيا وأساسا ومكانا وجندا، كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل.
الصراع بين الحق والباطل يوم وقوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو اولئك المرسلين الى توحيد الله عز وجل وطاعته عموما، ويحذرهم من الاشراك بالله الذي كانوا عليه ومن المعصيه عموما، وهي دعوة عامة لعالم الإنس والجن. وكان المواجه بها كفار قريش ومعهم الأحزاب العرب الذين وضعوا موقف العبا للدعوة النبوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم ويناظرهم ويقيم عليهم الحجج بما ألحاهم الله عز وجل إليه، ويتنزل معهم في المحاجة ليلزمهم بباطلهم، وتقوم عليهم الحجة فلا تبقى لهم حجة أو أمر يتشبثون به ويستندون إليه. ومن ذلك هذه الآية وآيات الكريمة قل من كان في الضلالة فلينجز له الرحمن بدلا، الذين هم في الضلالة هم أعداء الدعوة المحمدية، أعداء الإسلام وأعداء المسلمين هم في الضلالة، لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الحق ولم يدعنوا لها ولم يستسلموا للخالق عز وجل الذي خلقهم وأوجدهم، لم يستسلموا له بالوحدانية، وإن أقروا بربوبيته إلا أنهم لم يؤمنوا بوحدانية، فلا يقبل منهم إقرار بالربوبية وهم يجحدون الوحدانية ولا يفيدون الله تبارك وتعالى بذلك. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والرسول يعلم علم اليقين بأنه على هدى، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله وأوحى إليه الهدى، وهم في ضلال مبين، ولكن من باب التنزل مع الخلق حتى يقيم عليهم الحجة ويلزمهم بها. وإن أولياءكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والجواب طبعا أن الرسول وأتباعه على الهدى، وأن أعداءه من الكفار على اختلاف أجناسهم في ضلال مبين. وهؤلاء كل من كان في الضلالة فينزل له الرحمن ضدا، يعني ينزلهم. من كان في الضلالة وقد قامت عليه الحجة وتبين الأمر فلم يبق فيه إشكال، ولكنه عاند وكابر وأبى إلا أن يكون على ما كان عليه الآباء لا قبلهم من عبادة غير الله عز وجل، فلا ينتظر إلا أخذ الله له أخذ عزيز المكتوب. وقال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو ينهل ولكنه لا يهمل. قد جاءت في هذا المعنى آيات متعددات، فمثل الكافرين أمثلكم بوحدة، ولكنه لا يؤمنهم فيمدهم في طغيانهم، بمعنى أنه يتركهم في طغيانهم ويستدرجهم بالنعم جزاء أفعالهم وفقات معتقداتهم، ينعم عليهم بالمال والبنين والصحة والأمن، ولكنهم لم يكونوا شاكرين لله عز وجل، فهو يأخذهم في الوقت المحدد الذي جرى به الظلم بالأجل، بكل أجل كفاية. وإن طال عمر المعاند والضال فإن مآله وعاقبته إذا لم يقبل دعوة الحق العقوبات الآجلة والآجلة. وأن الرسل وأتباعهم لهم العاقبة الحسنة ولهم من الله الجزاء الحسن وإن ابتلوا. فأعظم الأنبياء ابتلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مدة الرسالة، طيلة الحياة التي كان يبين فيها رسالات الله، يناله الأذى من القريب والبعيد لا سيما في العهد المكي، ولكنه مع ذلك صابر ومستمر في الدعوة، ولا يتوقف ولا يصيبه الملل، وهو أسوة أمته. فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون صابرا منتكبا، وأن يكون حكيما في دعوته وبصيرا بها ومستمرا على سبيل الدوام، فلا يخضع للكسل ولا لليأس والغموض ولا من التوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل إذا ابتلي من سفهاء الناس، بل عليه الاستمرار، ولكن يجب أن يكون متقيدا بضوابط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون ذا علم، وأن يحرص كل شخص أن تتوفر لديه مقومات الدعوة وصفات الداعية إلى الله تبارك وتعالى التي من الله بها على الرسل كرام والأنبياء ومن اتبعهم. فالمقصود أن كل من أعرض دعوة الحق سواء من الكفار والمشركين أو من المبتدعين أهل الأهواء والضلال ولو كان من المسلمين، إذا عارضوا الحق عارضوا السنة فإنهم لا يفلحون، وأن عاقبتهم العقوبات والعاجلة والآجلة، وأن دعاة الحق والهدى إن صبروا وصابروا فعاقبتهم إلى خير، إلى رضا الله تبارك وتعالى وجنته التي أعدها لأوليائه وأنصاره. والله أعلم.